الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا بالأمس في الأسبوع الماضي بعض الكلام على الشرط الثاني وهو ستر العورة. أهل العلم متفقون كما نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على بطلان صلاة من صلى عريان وهو يقدر، لكن كلمة عريان هذه ما هي بعلا يعني مكشوف العورة. ثم هم يختلفون في العورة في الصلاة يعني التي يجب سترها وتبطل الصلاة بكشفها. فتعلمون من قبل ومن قرأنا في الأسبوع الماضي فيها قاويل عورة الرجل قالوا من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة والركبة، ثم منهم من يدخل الركبة ومنهم من يخرج الركبة، منهم من يدخل السرة، يعني اجتهادات وبعض آثار وبعض، لكن متفقون على وجوب ستر العورة في الصلاة، لكن يتنازعون في تعليل. ومن الأقاويل إن العورة التي يجب سترها هي الفرجان. إيش الفرجان؟ يعني القبل والدبر بس، حط عليه شيء خلقه وخلاص. وهذا الكلام في ما هذا في باب الصلاة، في باب السترة في الصلاة، ما هو في باب النظر. وكذلك يعني في ترجح يعني بعد تأمل الأقاويل إن القول بأن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وأنه عليه على الصحيح أن يستر أحد عاتقيه، بل ينبغي أن يستر عاتقيه، الحديث المتفق على صحته: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس عليه عاتقيه شيء. وقال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني معناه يلتحف به على أعلى بدنه، وإن كان ضيقا ما في سعة فاتزر به، يعني إزار للتعذر. قالوا وأتبعوا جعلوا في حكم الرجل الأمة الخالصة، يسمونها القن. القن هو العبد الخالص الذي ليس بمكاتب ولا القن، وعمموا ذلك على أم الولد وعلى المبعضة وعلى المكاتبة وكلها، جعل الحكم واحد. وهذا فيه نزاع، لكن كثير من العلم يقول بهذا، يقول إن الأمة يعني عورتها في الصلاة كالرجل، ولكن القول الآخر إن حكمها حكم الحرة، لأن الأدلة الدالة على وجوب ستر المرأة جميع بدنها إلا ما كان من خلاف في الكفين، وكذلك الوجه مستثنى عند الجميع. فهذا عندي إن أقول هذا قوي، لأن الأدلة فيها عموم. فالحديث الذي يستدلون به على وجوب ستر بدن الحرة هو عام: لا يقبل الله صلاة حائض. حائض إيش حائض؟ يعني الحائض تصلي؟ الحائض تصلي؟ لا. إذا معنى حائض إيش؟ بالغة. صلاته حائض، هذا عام لا يقبل الله صلاته. حائض يعني امرأة حائض، امرأة حائض هذه بشامل، أجد إن هذا قوي، وإن كان الخلاف في الحديث لكن صلاة. والأصل كما يعني الأصل إن الأحكام واحدة والخطاب واحد. أما القول بأن العورة في الصلاة الفرجان، يعني الفرجان كما يقول، يعني يقول الفرج حلقة الدبر، الحلقة الدبر، يجيب له خرقة عرضها يعني 3 سنتي ولا 4 سنتي يحطها هنا، هذا الستر الأول. فعندي ان هذا التحديد بالنسبه للرجل يعني متوسط، لكن لابد مع ستر عاتقيه او احدهما على الاقل، حديث متفق عليه حديث ابي هريره، والجمهور على ان هذا للاستحباب. حديث ابي هريره يصلي احدكم في الثوب الواحد، لكن هذا نهي، في الثوب الواحد ليس على عاتقه، يعضده إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، في لفظ خالف بين طرفيه. يعني إذا اختلف الناس فما كان أقرب إلى مقاصد الشرع. ثم قوله تعالى خذوا زينتكم، من ستر فرجيه وغطاهما أخذ الزينة، ما زينة هو يعني هيئته بشعة عريان، يعني عريان إلا شيء إلا شيء إلا سواتين. لا إله إلا الله. ثم يتكلمون عن يعني الستر المستحب أن يصاب يصلي الرجل في مثلا ثوبين، في إزار ورداء، أو إزار وقميص، أو رداء وسراويل، أو ما أشبه ذلك، يعني لأن الستر منه ما هو واجب وهو متقدم، ومنه ما هو مستحب. حتى لبس العمامة أو الشماغ على الرأس هذا من الستر المستحب، يعني مستحب لأن من تمام الزينة، زينة اللي. وقد جاء الكلام حول هذا، وإن وهذا بحسب الاعتياد، فالذين من عادتهم الزينة بتغطية الرأس بشماغ ولا بعمامة، فينبغي أن يصلي في أحسن هيئة، راح يصلي في ثياب يعني خلقان وما أشبه ذلك، أو يصلي وهو في يعني يجي الواحد مثلا في بجامة النوم يجي يصلي في المسجد، يصلي في يلبس يعني الهيئة التي تعتبرها زينة. جاء في الأثر إن الله حق أن يتزين له، تزين للناس ولا تزين لوقوفك بين يدي الله. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم يا شيخ علي. نعم
شيخ صلى الله عليك، مسألة الذي حكاه ابن عبد البر الإجماع، ألا يقال أنه منخرط لمخالفة المالكية في العورة المخففة؟ قالوا فيسن إعادتها في الوقت إذا كشفت عورته المخففة.
مخففة؟ بس كلام ابن حزم ذاك مجمل، الله يهديك. عريان يعني عريان يعني أقل شيء، وش هو اللي يجمع عليه؟ هل أجمع على ستر الفخذ؟ هل أجمع على ستر الركبة السرة، لا الكلام مجمل يعني مجمعون على اشتراط سترة بس، لكن إيش حدود السترة، ما هو القدر، هذا محل النزاع. نعم نعم قال يا شاهد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته. نعم ويجزئ نعم ويجزئ ستر عورتها.
وش اللي قبله؟
نعم وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر ويجزئ ستر عورتها.
يجزئ يعني ستر بدنها، إذا كانت ستر عورتها الحرة يجزئ ستر جميع بدنها على ما سبق، والأمع على الخلاف الآل. وعرفنا أن القول بوجوب أنه لا فرق بين الأمة وغيرها أنه قوي، هذا فيه، لكنه يستحب أن تصلي بدرع وخمار وملحفة، لأن مثل اللي تلبسه الآن النساء تصلي بدرع، يعني بقميص وخمار على رأسها، والشرشف ذا اللي يسمونه شرشف والعباء، يعني هذا أكمل في الستر. نعم شهد.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس.
من انكشف بعض عورته وفحش، فحش يعني من ناحية مقدار من كسب من العورة، أو فحش من ناحية الزمان وأنه طالت المدة، يعني يقول أعاد. ويظهر من هذا أنه سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، يعني لأن هذا شرط، شرط لصحة الصلاة، وكذا من صلى في ثوب محرم، محرم لحق الله كالحرير، أو لحق العباد كالمغصوب، يقول من صلى في ثوب محرم أعاد، يعني معنى أنه لا تصح في الثوب المحرم. وكذلك النجس، وسيأتي الكلام في الصلاة في الثوب النجس، وأنه يعني فيه تفصيل. أما إذا كان متعمد فنعم، لكن إذا كان جاهلا أو نازيا سيأتي الكلام على هذا والنص على ما فيه من خلاف. شو قال الشارع على الجملة دي إن انكشف لهم فيها كلام؟
ومن انكشف بعض عورته
بالروض.
نعم في الصلاة رجلا كان أو امرأة،
رجلا كان أو امرأة، يعني بعض عورته، يعني المرأة عورتها الحرة إلى لو انكشف يعني قدمها أو ساقها أو نفس الكلام، يعني كلمة عورة هذه كل جنس بحسبه، رجلا كان أو امرأة. بعض عورته الرجل معروف تقدم، والمرأة الحرة كذلك. من انكشف بعض عورته وفحش أعاد. نعم
وفحش عرفا وطال الزمن أعاد.
عرفا وطال ولا أو طال الزمن؟
وطال الزمن.
وطال الزمن معنى هذا أنه لو انكشف لحظة ما يضر، أو كان يسيرا لا يضر، لأنه قيده بقيدين فحش وطال الزمن، فخرج بذلك ما لو انكشف شيء يسير، وخرج بذلك ما لو فحش ولم يطل، فقيد البطلان بشرطين. نعم
وإن قصر الزمن أو لم يفحش المدح.
هذا هذا المحترز منه. وإن قصر الزمن ولو فحش. نعم.
وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده.
إن لم يتعمده.
نعم.
ففرق بين ما يقع سهوا أو جهلا. أما أن يتعمد أن يصلي ثوب مخرق أو ثوب يعني يبدو من بعض العورة. نعم.
أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد.
كذلك إذا صلى في ثوب محرم كالحرير بحق الله أو مغصوب كله أو بعضه. وهذا يرجع الكلام فيه كالكلام في الصلاة في الأرض المغصوبة، ولهذا جعلها من هذا القبيل. وفيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح باطلة، لأنه وهو يصلي هو عاص بصلاته فلا تكون الصلاة عبادة ومعصية في آن واحد. وقال آخرون بل الصلاة تصح لأن المعصية لأن الجهة منفكة، فلم يكن يعني إثم يعني الإثم والمعصية في الغصب، فيا ترى لو لم يصلي في الأرض المغصوبة هل يرتفع عنه الإثم؟ هل يرتفع عنه إثم الغصب؟ لا، هو غاصب غاصب سواء دخل في الأرض ولا خرج من الأرض. حتى لو غصب الأرض وبيته وهو يسكن في بيت آخر هو آثم وهو في بيته. إثم الغصب لازم لازم له، هو غاصب. كذلك نقول هو غاصب صلى ولا نام ولا قام ولا قاعد. وهذا لعله هو الصحيح، أن الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب. ولا حوض إذا كان الأعوض أن يصلي في غير ذلك المكان. نعم. وهكذا ثوب الحرير، لو صلى في ثوب حرير فيه من يفصل يقول إذا كان هو السترة فلا تصح لأنه ستر يعني عورته بمحرم منهم، فإذا كان عليه ثوب آخر ساتر لعورته ثم فوقه ثوب حرير فإن الصلاة صحيحة، لأنه الآن هذا الحرير لا تعلق له بالصلاة وليس هو السترة ولا شيء، يعني تفاصيل. والأظهر صحة الصلاة سواء كان عليه سترة أخرى أو لم يكن، إلا أنه آثم بلبسه للحرير سواء كان مباشر لبدنه أو غير مباشر. نعم. هات بعض الكلام.
لا من حبس في محل النجس.
لا من حبس في محل النجس، هذه استدراك على قوله أو ثوب النجس. كذلك الصلاة في الثوب النجس لا يجوز. والجمهور على ان الطهاره طهاره الثوب والبدن من النجاسه شرط لصحه الصلاه، فهي من جمله الطهاره. وثيابك مطهر تضمن الطهاره من تطهير الثياب من النجاسه. يشترط للصلاه الطهارة من النجس من الخبث، طهارة الثوب والبدن والبقعة. وذهب آخرون إلى أنه إلى أن التنزه من النجاسة واجب وأنه ليس بشرط لصحة الصلاة، لأن التنزه من النجاسة واجب لا في الصلاة خاصة، فالمطلق يجب التنزه من النجاسات والأقدار. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي الحديث الآخر كان لا يستتر من بوله. فإن حبس في مكان نجس يصلي، يصلي بحسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من يسر دين الإسلام، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا حبس في موضع من نجس يصلي، فإن كانت النجاسة يعني يابسة مكان نجس لكن ما في شيء، ليس هناك رطوبة تنتقل، فيصلي بحسب حاله. أما إذا كان النجاسة لا تنتقل، إذا سجد سجد لصقت به وبثيابه فإنه يصلي ولا يباشر النجاسة، لأنه حينئذ يعني يتنجس بدنه. كانت النجاسة في البقعة ثم صارت في البدن وفيه ما فيه من الحرج أن يباشر النجاسة ويسجد عليها وهي رطبة تعلق في جبهته أو نحو ذلك. اقرأ وإن حبس أو لا إن حبس.
لا من حبس في محل النجس ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما.
قلت إن ذكر النجاسة والثوب النجس يعني استطراد فيما يتعلق يعني بمناسبة الكلام في ستر العورة بثوب النجس، قال لا إن حبس في مكان النجس. إيش اللي بعدها؟ قل
ومن وجد كفاية عورته سترها.
من وجد كفاية عورته سترها، فإن لم يجد الستر الكافية ستر العورة المغلظة، فإن لم يجد إلا لأحدهما يظهر أن يقول نيش
فالدبر
يقال، لأنه الدبر إذا سجد ينفرج كذا. نعم فالدبر نعم.
وإن أعير سترة لزمه قبولها، لزمه قبولها.
إن أعير سترة، واحد وجد إنسان عريان ولا عنده ما يصلي به فأعاره، يجب عليه أن يقبل، الحمد لله يجب عليه أن يقبلها. نعم لزمه قبولها.
نعم. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء.
ويصلي العاجز عن ستر عورته قاعدا، ويومي وما أدري، هذا ينظر فيه عندي إنه إن هذا يحتاج إلى دليل. الأصل أن يصلي الصلاة على هيئتها، يصلي قائما ويركع ويسجد وهو عريان المشتكى إلى الله، وهم يعللون إنه أستر لعورته، يصلي قاعدا ويومي يعني ما يسجد، لأنه إذا سجد تكون عورته أكثر انكشاف، تنكشف عورته أكثر وأكثر، بخلاف ما إذا كان قاعدا. إيش قال الشارع عليها؟ عبارة.
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا،
عن تحصيل السترة قاعدا. نعم.
ولا يتربع بل ينضام،
ولا يتربع بل يلم بدنه بعضه على بعض، الفخذين والسيقان وكذا، شبه انه يصبح مستوفز مثلا، كأنه مستوفز. نعم. شو يقول بالقاعد.
نعم. وفي تعليق للشيخ ابن عثيمين على قاعدا ذكر وعنه يصلي قائما وجوبا ويسجد بالأرض.
صح، هذا هو الأظهر. بس
هذا
الشيخ محمد نقل الرواية الثانية يعني. ها نعم بعد
الشيخ
يقول يصلون عراة لكن يكون إمامهم وسطهم
يعني صف واحد.
طيب
هاتوا ذلك أنه قول عبد الله بن عمر فإنه سئل عن قوم انكسر بهم مركب فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا.
ينظر فيه لا يحتاج إلى من رواه
ما ذكر صدق.
إيه؟ الأصل أنهم يصلون قياما هذا هو الأصل. نعم
نعم
المكان ايش؟
ما يستطيعون يصلون صف واحد لابد صفوف.
لا ضيق الله يهديك تأمل خير ان شاء الله نسأل الله العافية. اقول نسأل الله العافية اعوذ بالله.
نعم
عليهم ان يتقوا الله ويغمضون عن عورات اخوانهم ان يتقوا الله. أليس العلم يكون يكره إغماض العينين في الصلاة إلا إذا كان هناك ما يشوش عليه؟ ها هذا أكثر وأكثر. نعم.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون
استحبابا فيهما. لاحظ استحبابا ما قال وجوبا بعد. نعم
نعم. ويكون إمامهم وسطهم
وسطهم أعوذ بالله.
نعم.
نعم.
ويصلي كل نوع وحده
كل نوع من الرجال والنساء كل نوع وحده أعوذ بالله. يا سلام سلم نسأل الله العافية.
وسطهم ولا وسطهم السين مفتوحة ولا ساكنة؟
لا إله إلا الله وسطهم ضارب السين بالسكون هذا من عندي.
حسنت.
نعم
ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا.
الله يرزقنا العافية. نعم.
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.
إن وجد سترة قريبة بس يعني أحد ألقى عليه ثوب أعطاه ثوب ستر وبنى على صلاته الماضية. وإن وجد سترة لكن ما يستطيع يأخذها الآن أعد يعيد يأخذ السترة من بعيد يروح يجيبها ولا كذا ويعيد. نعم خلاص إيه لأن وجد شرطها مثل ما قالوا في من حضر الماء وهو يصلي بالتيمم. نعم.
نعم. بعد. ويكره في الصلاة.
قل.
نعم. فإن وجد سترة قريبة في.
هذا في المتن.
نعم.
قل والشارع يقول.
نعم. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا. في نعم. في أثناء.
يعني راح الشارع أبرز الضمير بدل الضمير وضع اسم ظاهر. فإن وجد المصلي عريانا هذا صحيح هذا مفهوم من الكلام. فإن وجد المصلي عريانا سترة. نعم.
سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة سترة
قريبة خطوتين كذا منا ولا منا. نعم. ستر
بها عورته
وبنى
وبنى على ما مضى من صلاته.
نعم.
وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
وكذلك
من عتقت فيها واحتاجت إليها.
الله أكبر. الفقهاء أمرهم عجب في تصوير المسائل والفرضيات. أما ما عورة الأمة عندهم من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة والركبة هذه وعدها أما تصلي وهي تصلي يعني وفق الله سيده فقال أنت حرة ما شاء الله. الآن وش الموقف؟ يعني إن وجدت السترة قريبة يلا على طول تأخذ العباءة والشرشف وتضعه على رأسه وتصلي وتبني والحمد لله. وإن لم تجد سترة قريبة وقد عتقت الآن فإنها تعيد. ما شاء الله أعدها.
نعم.
طرائف. نعم. شقول؟
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
فيها عتقت فيها في ماذا؟ في الصلاة. الله ما شاء الله. فرض ما فرض البلوغ، البلوغ يمكن يبلغ وهو لو بلغ وهو يصلي أو بلغ في الوقت يعيد. لا صلاة صحيحة إن شاء الله. نعم بعده.
نعم
بعده.
نعم. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ.
ابتدأ. نعم.
ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار.
يكره السدل السدل أن يضع الثوب هذا الذي أذكر يضعه على ما على شيء يحطه كذا بس. السدل يضع الرداء كذا يرمي به على عاتقه. إيش قال الشارع؟
نعم. ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى.
يعني صار بعد أكثر وأكثر من الأحلام لكن يخلي الصدر مفتوح على طرفيه ولا يكفه. يقول له كذا لا يتركه بس. وأسوأ من ما ذكرته أن يجعله على عاتق كذا مرميا. يكره. يقول وش الدليل؟ دلل
لا
ها تعليق
ما ذكر هنا شيء.
في تعليق ها؟
لا أنا ما ذكر شيء لكن الشيخ ابن عثيمين ذكر.
الشيخ ايش قال عن ابن؟
والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا
ممتع هذا.
نعم
ايه
نعم يعني يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. وقال بعضهم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله. وقال بعضهم السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال. والمعروف عند فقهائنا هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتف الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل، والقباء يشبه ما يسمى عندنا الكوت أو الجبة.
ها
انتهى.
طيب الدليل ما ذكر الشيخ؟ ها
ما ذكر ولا شيء شيخ، لكن ذكر آية.
البليه البليه يذكر يعتني بالأدلة.
ذكر
وش قال؟
قال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، رواه أبو داود ثم قال وصفة السدل.
رواه أبو داود ايش بعد؟ بس
فقط بس ثم ذكر صفة السدل.
السدل ذكر ما قاله الفقهاء. يقول قال نهى رسول الله عن السدل كذا اللفظ العديث.
قال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، رواه أبو داود.
طيب كمل يا شيخ بعده بس.
نعم. واشتمال الصماء.
واشتمال الصماء هذا ثابت في الصحيح أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن كذا نهى. ومن ذلك لبسة الصماء، نوع من اللبسة. بعضهم يعني أهل اللغة قالوا أن الصماء أن يلف الإنسان على جسمه ثوب وتكون تدخل يداه من داخل، يصير كأنه كفن، أعوذ بالله. قالوا لأن هذا هو صماء، يعني ما فيه منفذ، ما ليديه منفذ ولا شيء. وأما الفقهاء فقالوا أن يلبس الثوب الواحد، الثوب فهموها ما هو بثوبنا هذا، هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه قميص، لكن الثوب مثل الحرام واحد، يقول بحيث أنه أن يلبس الثوب الواحد ويرد طرفيه على كتفه، يعني معناه ليس عليه شيء مثل الحرام. تصوروا إذا فعل هذا تكون إما تكون عورته من أحد الجانبين بادية، إذا كان الثوب هكذا شال طرفيه تكون الجهة اليسرى مكشوفة، أو تكون عرضة للانكشاف، أو أنه إذا وضعهما هكذا عرضة للسقوط يسقط الثوب. أما إذا كان عليه سراويل وعليه إزار ففسروا الصماء بهذا، بهذا الشكل، أن يرتدي الثوب الواحد ثوب ويجعل طرفيه على كتفه كحال من يشبه ماذا؟ الاطباع. أرأيت الطبع في أحد الثوبين، ثوبي الحرام، الطبع وانت ما عليك إزار ولا شيء، تصير النتيجة تكون العورة مكشوفة أو إنها قريبا أن تنكشف. شو قال السائل على الصماء؟
ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس،
شوف يطبع، أتى بالاطباع، خلاص فسر لك بنفس الكلمة بأن يطبع، ها،
بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره والاطباع،
بثوب ليس عليه غيره، لاحظ، نعم،
والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره،
لأن مقصود الشارع هو يعني مقصود الشارع هو ستر العورة، فيقال إنما نهي عن هذه اللبسة لأنها تتضمن كشف العورة، نعم،
نعم. واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام،
وتغطية وجهه يقول مكروه يغطي وجهه في الصلاة، يقول إذا قام أحدكم فإنه يناجي ربه، في لفظ فإنه تعالى يقبل بوجهه إلى وجه المصلي، يعني المهم أن الصلاة فيها توجه إلى الله وإقبال ووقوف بين يديه، فلا يليق أن يغطي وجهه، بل واللثام أيضا يكون مكشوف الوجه، هذا أحسن هيئة في الصلاة، نعم.
إذا كان يخشى من اشتمال الصماء انكشاف العورة، لماذا جعله مكروه؟ لماذا ما قدح؟
ما هو شيء محقق يا أخي، على كلامه من هو، أما إذا كانت العورة تكون مكشوفة له.
نعم.
شو يقول هو لما قال أن يطلع في الثوب الواحد،
نعم،
ليس عليه غيره، نعم.
نعم. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، نعم، بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه
يعني الأيمن، يعني ما علل، ما قال يعني، نعم، كذا،
نعم،
ما علل، ما قال إنها لأنها تبدو عورته، إذا بدت العورة، نعم.
وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه.
نعم.
وكف كمه ولفه.
وكفه كل هذا من الأمور المكروه. كف كمه لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. إذا كنت تصلي في مكان يعني فيه تراب والغبار لا تروح تكفك ثيابك، إذا بغيت تسجد لا اسجد، اسجد ببدنك بجسمك بشعرك بثوبك. وألا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. لكن الآن ما شاء الله مفروش، كل شيء مفروش. نعم.
نعم. وكف كمه ولفه وشد.
إذا الناس صاروا في البر ما يسيء يصلون على التراب، يصلون على، لازم يجون فرش، هات الفراش رد الفراش. نعم.
نعم. وشد وسطه كزنار.
وكذلك يقرأ أن يشد وسطه، لأن هذا يشبه الزنار، والزنار يعني شيء يشد على البطن على وسط الإنسان، معروف من ملابس الكفار. الزنار من ملابس ما هو ثوب، حزام، محزم. شو قال الشارع عليه الزنار؟
ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي مما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. انتهى.
انتهى الفصل؟
لا انتهى الش...
على كل حال هذا هو، كل هذا مكروه لما فيه من التشبه فزنه واحترز. يعني ليس كل ما يشد به الإنسان وسطه يكون مشبها للزنار، بل يعني بعض الصور يعني يقولون مثل هذا اللي يسمونه العسكرة، يسمونه مدري إيش هذا اللي هنا
القايش،
الله يعافيك القايش، هذا فيما يظهر أنه يشبه الزنار، عريض هذا يشبه الزنار. أما لو شد بطنه بحبل ولا شد وسطه بالشماغ يشمل الثوب حتى يستطيع يتحرك ولا يروح ولا يركض ولا يسابق.
وقريبا منها الكاميرا اللي يستخدمونها في الإحرام، يستخدمونها في الإحرام يا شيخ، هل يدخل فيه؟
والله ما هو يعني ما هو ذاك علي ذاك كثير، وفيه يعني الهميان، فيه كمر حفظ النقود والأوراق، ما هو يعني مثل حزام بس، له مهمات. نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله.
كيف على هذا أكرم شرع الشيخ محمد على
علينا صلى
من بعد السدل. و ونعم مسألة اشتمال الصمة قالوا يكره ولم يعللوه بشيء، ولكن ما دام انه صح النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصمة فالأصل في النهي التحريم. ثم الحديث يظهر انه مطلق، نهى عن اشتمال الصمة مطلقا، يعني ما قال في الصلاة. هل الحديث فيه في الصلاة عندك؟
لا.
نهى عن اشتمال الصمة بس. نعم. هات الشيء كذا.
قوله واشتمال الصماء، هنا أضيف الشيء إلى نوعه أي اشتمال لبسة الصماء.
لبسة.
نعم. أي أن يلتحف بالثوب ولا يجعل اليديه مخرجا، لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ولأنه لو قدر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة برده.
هذا التفسير اللغوي، هذا التفسير اللغوي لاشتمال الصماء. أهل اللغة فسروها بما يتضمن كف يديه وعدم القدرة على التصرف، يقول أنها مأخوذة من الصمم وهو انسداد السمع، فهذا الذي اشتمل على الثوب ولفه على بدنه ما يستطيع يتحرك ولا يخرج يده ولا يأخذ ولا يعطي ولا يدفع. نعم.
ولا سيما إذا كان هذا الثوب قميصا فهو أشد، أي بأن يلبس القميص ولا يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم وأصم من الصماء، لأن الرداء مع الحركة القوية قد ينفتح وهذا لا ينفتح. وقال بعض العلماء إن اشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، وهو المذهب، أي أن يكون عليه ثوب واسع ثم يطبع فيه. أما إذا كان عليه ثوب آخر فلا كراهة، لأنه لبسة المحرم،
لأنه لبسة المحرم.
نعم. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والاطباع أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. ووجه الكراهة هنا أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة كان حراما. وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه، فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء. وكل هذه الصفات إذا تأملتها وجدت أنها تخالف قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها، بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا. قوله: وتغطية وجهه، أي يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل. ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلا، لأنه الأفضل عند العطاس تغطية الوجه، فإن المكروه تبيحه الحاجة. ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه. قوله: واللثام على فمه وأنفه، أي يكره اللثام على فمه وأنفه بأن يضع الغترة أو العمامة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. ويستثنى منه ما إذا تثاوب وغطى فمه ليكظم التثاوب، فهذا لا بأس به. أما ويستثنى منه ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب، فهذا لا بأس به. أما بدون سبب فإنه يكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز، لأنه للحاجة. وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذا أيضا حاجة تبيح أن يتلثم. قوله: وكف كمه ولفه، أي يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه. وكف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع. قال فقهاؤنا: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان يشتغل وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له: أطلق الكم وفك اللفة. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قالوا: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. ويا ليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث، إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه. كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. مسألة: فإن قيل هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة، بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟ فالجواب: هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، أي أن الغترة تلبس على هذه الكيفية فتكف مثلا على الرأس وتجعل وراءه، ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغترة والشماغ على وجوه متنوعة فلا بأس. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا، ولكن لو كانت الغترة مرسلة ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب.
نعم. قوله
ولا نعم
النص المتن وأن لا يكف شعره أو كف شعره وكمه
وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار.
إيش قال الشيخ؟
قوله وشد وسطه كزنار، أي
اللي قبل
هنا
جملة اللي قبل
وكف كمه ولفه.
نعم
أعيدها مرة ثانية شيخ. أي يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه، وكف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع. قال فقهاؤنا: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة، أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان يشتغل وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له أطلق الكم وفك اللفة. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قالوا: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. ويا ليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث: إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه. كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. مسألة:
ولا ذكر الحديث؟
لا
ما ذكر الحديث.
لا
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
لا ذكره. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
إيش بعده؟
قالوا: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل.
لا إله إلا الله.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم أشد وسط آخر الجملة خلاص.
قوله وشد وسطه كزنار أي يكره أيضا للإنسان أن يشد.
نعم
أي يكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه ولكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار. وشد الوسط أي أن يربط على بطنه حبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك، وهذا يفعل كثيرا، فهو يكره إن كان على وجه يشبه الزنار. والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم، وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأنه تشبه بغير المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، إذن فلا يقتصر على الكراهة فقط، لأننا نقول إن العلة في ذلك أن يشابه زنار النصارى، وهذا يقتضي أن يكون حراما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وليس المعنى أنه كافر، لكن منهم في الزي والهيئة المشابهة لهم. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر. قالوا وشيء آخر، وهو أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر أنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن فيكون خاسرا لدينه ودنياه. فاقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر، والصواب أنه حرام. فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قلنا إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوي، ولكن إذا نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه. فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر عن التشبه بهم سواء قصد ذلك أم لم يقصده، ولأن النية أمر باطن ولا يمكن الاطلاع عليه، والتشبه أمر ظاهر فينهى عنه لصورته الظاهرة. انتهى كلام.
جزاك الله خير. نعم. والله يا أخي ظاهر الحديث الحمد لله. وأن لا أكف، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما حكم السجود على سبعة أعظم؟ واجب. وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني الحديث واحد، فظاهر الحديث التحريم. هم تكفر نفسك، تواضع لله ولا تكف شعرا. نعم. لا إله ما يكفر، لأنه يعني ما هو قصده يعني ترك الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
يقول: إذا كان المصلي لا يجد ثوبا غير نجس، أيهما يقدم في الصلاة؟
أيهما لا يجد
غير الثوب النجس؟
نجس.
هل يصلي عريانا أم يصلي في الثوب
النجس؟ لا يصلي فيه. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، هل ينكر على المحرم المطبع بأن يغطي كتفه الآخر وقت الصلاة؟
إيه نعم.
أم يكفي ذلك؟
لا يؤمر.
يقول: هل كف البشت من المنهي عنه؟
إيه، إذا كفه من أجل يعني الترفع، أما إذا كفه حتى إذا صار يصلي مع ناس وتركه يعني آذاهم، يصير تروح جوانب بشتك يمينك وشمالك لمن عن يمينك وشمالك، أما إذا كنت ما عندك أحد فلم تكفه. نعم.
قل: أحسن إليك، إذا ربط رجل وسطه كالزنار من غير تشبه بغير المسلمين، هل يكره فعله أم هو جائز؟ وكذلك حكم الحزام.
لا إذا تحزم بما يشبه زنار النصارى فهذا هو المقصود. هم يقولون يكره وظاهر الحديث التحريم. نعم
سأليك. وكذلك حزام الذي يوضع في البنطلون
ما أدري هل هو يشبه الزنار.
يسأل عن لبس الحزام الذي يوضع في البنطلون.
يقول لك أنا ما أدري هو ما هو منهي عن الحزام مطلقا إذا كان يشبه الزنار بس تنظر فيه. نعم
أحسن ذلك. هذه أسئلة من الشبكة. يقول السائل
إيش؟
هذه أسئلة من الشبكة. يقول إيه؟ السلام عليكم، انتشر الآن لباس الحزام، فهل فعلهم هذا مكروه في الصلاة؟
نعم مكروه، مكروه في الصلاة وخارج الصلاة، ما يشبه ما يتضمن التشبه بالكفار فهو ممنوع تحريما أو كراهة. نعم
هم من أبناء المسلمين ومن أهل هالبلد يعني أهلهم.
صلاتهم صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم
قل أحسن إليك،
ينهون عن التشبه بالكفار. نعم نعم.
يقول أحسن إليك، أريد أخذ سيارة تقسيط من الراجحي وطلبوا تحديد نوع السيارة والذهاب للمعارض وتحديد سيارة وتحديد سعرها ثم يشتريها البنك ويتملكها ثم يقسطونها عليه بسعر ويقولون لي إذا لم ترد السيارة فلست بملزم، فما حكم ذلك؟
والله أنا لا يعجبني هذا، أنا أنهى عن هذا، لأن الراجحي ما اشتراها لنفسه، الأصل أنه مشتريها لحسابك بس ونسبتها لهم يعني يمكن من أجل الرهن، ولا هي ملكك، لو تلفت هذه السيارة تلفت عليك أنت. نعم
يقول أحسن عليك، نحن معلمون في مدرسة ابتدائية، نطلب من الطلاب بعد الأذان ذكر الله وقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، كذلك نأمرهم بالقيام بالسنة الراتبة بعد الصلاة مباشرة، فهل فعلنا هذا فيه حرج؟
ما في حرج، بس علموهم ودعوهم، علموهم ودعوهم. نعم
يقول أحسن عليك، ذكرتم أن من لم يجد شماغ قد يعذر في الصلاة في البيت، فمن كان أعمى ويجد الشماغ وشخص صحيح ليس عليه شماغ فنلزم الأول بالجماعة والثاني يجوز له الصلاة في البيت، فهل هذا فهم صحيح؟
ما أدعى
أحسن عليك، كان يقصد كيف نلزم الأعمى أن يصلي في الجماعة؟
ما عليه حرج، هو الأعمى ما عليه حرج إذا كان يهتدي للمسجد، ما عليه حرج عظيم، يعني ما يعرف ولا يراه أحد وهو حسر الرأس، هذا حرج هذا بالنسبة لبعض الناس، وبعض الناس هذا الأمر فيه سهل، انظروا مثل الأعمال ومثل الأولاد سهل، لكن أنت الرجل كما يقول بلحيتك وهيئتك ومتعلم، يعني كونك تجي بس براسك بدون اللباس هذا شيء يعني ممجوج، يعني يفعل هذا يزدريه العقلاء. نعم
قل أحصائك، ما هي صفة الإيماء وهل هو بالرأس أم بماذا؟
لا الإيمان بالبدن، بالبدن بالصعب يعني بالرأس وجملة البدن يميل إلى الأرض يميل ولا يبالغ. نعم
يقول أحسن عليك، حصل اختلاف كثير في صيام يوم عاشوراء في تحديد اليوم، فما رأيكم؟
الذي يظهر أنه يجزي إن شاء الله، لكن إذا صام يوم قبل التاسع يكون أحوط.
أيهما اللي يجزي أحسن عليك، على التقويم؟
شو؟
أيهما يقصد تحديد اليوم تقويم الرؤية؟
لا لا ما أدري عنها، عنها أنا أرجح الاثنين والثلاثة. نعم
يقول قل صديق هل تصح الصلاة في البنطال وإن كانت تصح فهل في الصلاة كراهة؟
والله الكلام عند الفقهاء يقول يصح وإن كان الثوب ضيق وقد يبدي شكل الجسم أو شكل الخلقة. ما قالوا في شيء، لكن عندي انه خصوصا فيه بنطلونات او شيء تلصق في الجسم هذا عندي انه يكره، لانه يبدي شكل العورة اذا كان من النوع هذا الذي يلصق على العضو الفخذ على العجز. نعم.
يقول أحصائيك هل تنصح يا شيخ بالزواج من فتاة ابنة عم؟
الزواج بإيش؟
من فتاة ابنة عمة أمها فيها برص، وإذا رزقني الله فيما بعد بأولاد فيهم برص أكون قد جنيت عليهم؟
لا، ما تكون جنيت عليهم، ما فعلت هذا بهم، هو بقدر الله. والله إذا كان عرفت أنه وراثي ما هو بشيء خاص، من الممكن أن تختار غيرها، تتزوج غيرها. نعم، أحوط. أما إذا كان عام بس في خصوص هالمرأة ما يلزم. نعم. والله ما أعرف الزنار إلا أنه حب، يعني قال لك هنا أنه سير، شفته أنا سير، لكنه سير عريض. أنا أشبهه بحق العسكر القايش على ما قال. نعم.
يقول أحسن إليك يوجد رجل مبتلى بثقل النوم.
إيش؟
رجل مبتلى بثقل النوم.
نعم.
يقول يقوم ويصلي الفجر في المسجد ثم يرجع ونام، وفي الصباح يقول لأهله لماذا لم تصحوني للصلاة؟
إيش؟
وفي الصباح يقول لأهله لماذا لم توقظونني للصلاة، وهو دائما على هذه الحال، فهل تصح الصلاة؟
الزام مبتلى بثقل النوم.
يقوم ويصلي الفجر في المسجد مع الجماعة ثم يرجع وينام، وفي الصباح يقول لأهله لماذا لم توقظونني للصلاة؟
الصلاة.
نعم، وهو دائما على هذه الحال، فهل تصح صلاته؟
يعني ما درى انه راح صلى.
نعم، كأنه ما يشعر.
ها؟
هذا نعم، هذا قصد السائل.
خلاص ما صح الصلاة اذا كان انه ما يدري هم صلى وما صلى، هذا مثل السكران، لا تقرب الصلاة وانتم سكارى. نعم.
يقول حصريك هل تبطل صلاة المأمومين خلف إمام يقرأ القرآن بلحن جلي بأن يغير الحرف أو الفتحة والضم إلى آخر ذلك؟
إذا كان في غير الفاتحة ما تبطل.
يقول وكيف إذا كان هذا الإمام راتب؟
إذا كان هذا الإمام
راتبا،
قلت لك إذا كان الفاتحة فيعلم ولا يعزل. نعم.
يقول حصيك رجل قبل زوجته وتحركت الشهوة عنده وأحس بأن هناك حركة في ذكره، ثم نام واستيقظ ليصلي الفجر، توضأ دون أن يبدل ثيابه التي أصابها شيء من المذي، علما أنه صلى بالناس إماما، فماذا يفعل الآن؟
صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة لأنه غفل ونسي. نعم.
يقول حصيك الأجر المترتب على المكث في المسجد بعد صلاة الفجر.
إيش؟
الأجر المترتب على المكث في المسجد بعد صلاة الفجر، هل يشترط في ذلك صلاة ركعتين بعد الإشراق؟
هو الظاهر ما ورد هو مذكور فيه، من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. والله أعلم. نعم.
يقول أحسن عليكم هل يجوز الداعي الذي يدعو في بلد انتشرت فيه البدع أن يفعل بعض البدع لأجل الدعوة؟
لا يفعل الحرام من أجل الدعوة. نعم.
نقول أحسن عليكم، ما حكم قتال المعتدي داخل الحرم أو داخل المسجد الحرام إذا سفكت دماء المسلمين؟
راح أو راح وقتها، هذه فتنة جرت والحمد لله جنب الله المسلمين شره. بعده
يقول ما حكم إقامة الحدود داخل الحرم؟
الحرم ما هو بالمسجد،
لا يقصد المسجد ولا الحرم؟
لا يريد الحرم، الحرم عموما.
السؤال الأول يقول ما حكم قتال المعتدي داخل الحرم أو داخل المسجد الحرام؟
لا داخل أما داخل المسجد الحرام ما تجوز إقامة الحدود في المسجد. كذلك إقامة الحدود، قلت له إقامة الحدود أو قتل من استوجب القتل يكون في الحرم لا في المسجد. نعم.
يقول أحسن عليك، زكاة الذهب الذي تستعمله النساء،
هذا فيه خلاف والتزكية أحوط، فيه خلاف كبير وكثير بين العلماء. ففيه خلاف، فمن ملكت ذهب مستعمل ومضى عليه سنين وهي ما تدري فيه زكاة، أو سألت وقيل له ليس فيها زكاة، فلا شيء عليها، تزكيه بعدما علم.
يقول أحسن عليك، ما صحة مقولة إن اختلاف العلماء رحمة؟
ما هو صحيح. الرحمة في الاجتماع، الرحمة في الاجتماع، أما الاختلاف فإنه يجر إلى النزاع، والنزاع يجر إلى العدوان. نعم.